الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
طيب عندنا الآن تكملة للكلام باب الطهارة في كتاب المغني. كنا تكلمنا على ولوغ الكلب وأنه الطهارة من ولوغ الكلب أن يغسل 7 مرات نعم ويعفر الثمينة بالتراب على الروايات عند أحمد وأيضا الوجوه في مذهب الشافعية خلافا للمالكية والحنفية، مع أن الحنفية يرون النجاسة لكن يرون أن العدد غير مراد واستدلوا بأدلة فيها ضعف كما بينا قبل ذلك. بقي لنا نتكلم على تكملة هذه المسألة وهي مسألة من الأهمية المكان، مسألة الطهارة من ولوغ الكلب من الأهمية المكان. بينا أيضا الفرق بين الشافعية والحنابلة في مسألة ولوغ الكلب في الثياب أو في الإناء، ففي الإناء هم قالوا بالسبع وفي الثياب يفرقون بين الإناء والثياب، والمسألة ليست العلة في الأواني، المسألة في الولوغ، في ولوغ الكلب. طيب هنا فصل: فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله غسلة ثامنة يعني بالماء أو غسله غسلة ثامنة، فقال أبو بكر فيه وجهان: أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: يجزئه لأن هذه أشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فنص على التراب تنبيه، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق بما يماثله من الحجر في الاستجمار. وأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب، لأنه إذا إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة، لأن جمع بينهما أبلغ في الإزالة، وإن وجب تعبدا امتنع عبداله والقياس عليه. وقال بعض أصحابنا أنه يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه وإفساد المحل المغسول به. وعامة هذه المسألة النزاع فيها في هذا الباب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة التراب، هل هو للتمثيل أم هو للحصر والقصر، هل هو للتمثيل أم للحصر والقصر، هذا أصل النزاع. والأمر الثاني هو أن الكلام على التعبد أو على التعليل، والكلام على التعبد والتعليل يعني معنى ذلك هل يعمل القياس أو لا يعمل القياس. إذا كان تعبدا فالقياس غير وارد هنا، إذا كان تعبدا فالقياس غير وارد. لماذا؟ لأنه لو كان تعبدا فهو غير معلوم المعنى، فإن لم يكن غير معلوم المعنى فإذا القياس غير وارد هنا، إذا القياس غير وارد هنا. وإذا قلنا النزاع في هذا الباب هل النبي سلم ذكر التراب حصرا وقصرا للتمثيل أم هو للحصر والقصر، والصحيح الراجح في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب حصرا وقصرا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب حصرا وقصرا. وقد تقول الحكمة بذلك بأن التراب هو أقرب ما يكون لصفات الماء، التراب أقرب ما يكون لصفات الماء، وجعل الله تعالى به الطهارة أيضا في هذا. عليكم السلام وبركاته. فإذا الصحيح أن نقول بأن غير التراب لا ينزل منزلة التراب، غير التراب لا ينزل، وطبعا الواقع يشهد لنا بذلك، يعني حتى لا ندخل في مسألة التمثيل والكلام على الإلحاق والإلحاق، الواقع يشهد لنا بذلك بأن الدودة الشرطية التي تكون يعني ناتجة عن ولوغ الكلب لا يقتلها لا التسخين ولا التبريد ولا زيادة الماء ولا الأشنان ولا الصابون ولا المواد الكيميائية، ما يقتلها إلا التراب، ما يقتلها إلا التراب. فعلم هنا بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتراب كان حصرا وقصرا وليس للتمثيل، كان حصرا وقصرا وليس للتمثيل بحال من الأحوال. ولذلك أنا أقول هو يعني غير معقول المعنى فيوقف عنده، ولأنه يعني هذه الطهارة أمر فيها بالتراب فهي كالتيمم لا يجزئ غيره. والصحيح الراجح كما قلنا بأنه لا يقوم مقام التراب شيء، لا يقوم مقام التراب شيء بحال من الأحوال. نعم الطب الحديث يضرب نور السنة طبعا في هذا الباب. فالصحيح أن نقول بأن غير التراب لا ينزل منزلة التراب، غير التراب لا ينزل غير التراب لأمرين اثنين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحصر والقصر في هذا الباب، وقيل أيضا أن استخدام التراب كان تعبديا، فإذا غير معقول المعنى، يبقى معنى ذلك أنه لا يقال بأن يقاس عليه غيره، فيبقى التراب هو الوحيد الذي يستخدم في مسألة الطهارة. وهذه مسألة عويصة جدا، تجعل الحنفية والمالكية يراجعون أنفسهم في هذا الباب. الطب الحديث أيضا أظهر ذلك، فالطهارة بالتراب واجبة، كما أن الغسلات السبعة واجبة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أمرا جزما، وليس الأمر كما قلنا على التعليل على ما يقولون، وإن كان أصل التعليل النجاسة، لكننا نقول هذا الأمر تفاقم وتطاول فوق ذلك بما فيه من الضرر البالغ على بني البشر من الدودة الشريطية التي تكون ثمرة ولوغ الكلب. يبقى إذن التراب لا ينزل منزلته شيء، لا يغنى عن التراب شيء، وهذا الأصل في ذلك ما قلنا، والواقع يشهد لذلك بأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حصرا وقصرا على التراب، والمسألة تعبدية فلا يقص عليها غيره. ما التعبد يخرج عن القياس، والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. قال المصنف: نجاسة غير الكلب والخنزير، نجاسة غير الكلب والخنزير، ففيها روايتان. فهنا احنا قلنا نجاسة الكلب والخنزير كيف؟ قالوا التنصيص جاء على الكلب، والخنزير أغلظ من الكلب فيكون من باب أول، والحق التنصيص أيضا جاء على الخنزير فإنه ريس. نعم. غير الكلب والخنزير، هل غير الكلب والخنزير ينزلون منزلة الكلب والخنزير؟ يعني لابد أن يغسل سبعا من اللولوغ، ولابد التعفير بالتراب. هذه المسألة يبحثها المصنف هنا، نجاسة غير الكلب والخنزير، ففيهما روايتان. الرواية الأولى يجب العدد فيها قياسا على نجاسة اللولوغ، وهذا سنبينه كيف أن الحق، هل الحق هنا يكون صحيحا أم لا. وروي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية لا يجب العدد، بل يجزي فيه المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة، وهذا هو قول الإمام الشافعي. وقد ورد عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 50، وهذا حديث أيضا ضعيف، 50، والغسل من الجنابة 7 مرات، والغسل أو الغسل من البول 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الصلاة 5، والغسل من البول برة، والغسل من الجنابة مرة. هذا الحديث يعتبر نص في المسألة، لكن فيه جابر أيوب بن جابر وهو ضعيف، وأيضا في الثوب إذا أصابه الحيض قال: حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء، ولم يذكر عددا. وقيل أن امرأة أردفها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لما نزلت إذا على حقيبته شيء من دمها، فأمرها بالماء والملح. هذا حديث لم يصح أن تغسل به الدم، رواه أبو داود، ولم يمر بعدد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول عربي سجل من ماء. نعم. إذن احنا عندنا الآن مسألة غير الكلب والخنزير، هنزل منزلة الكلب والخنزير أم لا؟ نعم، الأولى بالتراب، لأن الأخيرة لو قلنا الأخيرة بالتراب ستحتاج إلى غسلة أخرى، إذا قلنا الأخيرة بالتراب ستحتاج إلى غسلة أخرى، فتكون الأولى بالتراب. هنا غير الكلب والخنزير ينزل منزلة الكلب والخنزير، قالوا نعم ينزل منزلة الكلب والخنزير، واستدلوا على ذلك بأمور، يعني استدلوا على ذلك بأمور، منها أثر عن عمر بن الخطاب أو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. أمرنا، قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فيكون العدد هنا الآن على الإلحاق، وقالوا العدد هنا مراد أن يغسل سبعا من اللوغ قياسا على الكلب والخنزير، قاسوا غير الكلب والخنزير على الكلب والخنزير. المفروض يقال ما العلة في ذلك؟ اللوغ العلة؟ اللوغ غسل العلة؟ ما لا إلا في ذلك، ما لا إلا بأن 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 غير الكلب الخنزير نزل من زيت الكلب الخنزير. ويقول الذي يقوي جانبه الأثر جاء عن ابن عمر وهو: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، القول الثاني أو الرواية الثانية، وهذه الرواية هي الموافقة للشافعية، هو أنه يطرب بالمكاثرة. ما معنى ذلك؟ معناها إزالة العين النارسة بأي عدد من الغسلات يكون المحل قد طهر. والحق أن هذا هو الحق، والكلام على الحق غير الكلب والخنزير بالكلب والخنزير فاسد الاعتبار، وأيضا لا يكون مطابقا، فهو قياس مع الفارق. أما الصحيح، أنه يطهر بالمكاثرة. بمعنى يطهر بالمكاثرة، يطهر بالمكاثرة، فإن كان يطهر بالمكاثرة كما قلنا في هذا الباب، معناه أن الماء الذي ينزل عليه فيزيل عينه فإنه يطهر بذلك دون اشتراط العدد بسبعين أو بخمسين أو بثلاث. والدلالة على ذلك أن عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم ذهب إلى ناحية المسجد فبال، فهم الصحابة أن يقتلوه، هموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله ذنوبا مما، أهريقوا على بوله ذنوبا مما. وهذا أمر، رأيتم الفضل الكبير في هذا الباب، أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يأتي الماء ينصب على النلاسة فيزيلها. فلذلك قلنا يجزئ بالمكاثرة أنها تزيل العين النلسة. وارد أيضا حديث عن عمر رضي الله عنه أرضان، وقال كانت الصلاة 50، يعني قال والغسل من البول 7 مرات، حتى يعني قال بغسلة. وهذا حديث ضعيف، في ابن جابر فهو ضعيف، لكن الأدلة كثيرة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبيين فوضع في حجره فمال فأعقبه بماء رش عليه. وأيضا المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني ثوب إحدانا يصيبه دم الحيض، كيف تصلي فيه؟ قال: حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. ما قال عددا ولا قال ترابا، فيكون صحيح الراجح في هذا الباب هو عدم اشتراط العدد، وأن إزالة العين النارسة يزول بها الحكم، وأن الماء قد يكون مرة مرتين ثلاثة، فإذا لا يشترط العدد في إزالة النجاسة، لا يشترط العدد. المهم أنه بمكاثرة الماء يطهر المحل بأنه تزال عين فقط، ولكن لا يكون باشتراط العدد ولا التراب، لأنه لا يشابه الكلب الخنزير. قال: فإذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان. لو قلنا لا لابد من تحديد العدد، قال إحدى يعني ففي قدره روايتان، إحداهما سبع لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في أحدكم فليغسله 7، والثانية 3 مرات، وثلاث مرات هذه للنجاسات عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وكان له من نجاسة وأمر بغسلها 3 لرفع النجاسة. وقد روانا النجاسة في محل الاستنجاء تطهر 3، وفي غيره تطهر 7. محل الاستنجاء تذكر فيه نجاسة، هذا ضعيف، وقد اجتزأ فيها 3 أحجار، مع أن الماء أبلغ في الإزالة الصحيحة. المسألة على إزالة النجاسة بما تزال العين. إذا أزيلت العين زالت النجاسة، سواء مرة أو مرتين أو 3 أو 5. إذن هنا وإذا قلنا بوجوب السبع وهو ضعيف، وإذا قلنا بوجوب السبع وهو ضعيف، بوجوب السبع هو ضعيف، فوجوب التراب فيه وجهان. أنا حنبلة يجب قياسا على البلوغ، لأن في البلوغ قال: ولعفر سمنا بالتراب. والثاني لا يجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة البلوغ، فوجب أن يقتصر على التراب إن أمر به تعبدا، وجب قصر على محل. فإن أمر به لمعنى في البلوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب، فلا يوجد ذلك في غيره. إذا قلنا بالتراب يبقى المستحب أن يجعله التراب في الغسلة الأولى لموافقة الخبر: أولهن في التراب، إحداهن بالتراب، قال أخرهن بالتراب، وقال في الثامنة. فهنا إذا قلنا بوجوب السبع وصح أنه ضعيف والواجب هو كما قلنا المكسرة بالماء وإزالة عين النجسة تراب وجهان، الراجح أيضا عدمه لأنه تعبد وهذا لا يقاس عليه، التعبد لا يقاس عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها ويدخل فيه ما دونه، ولو غسل الإناء دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسل سبعا أجزاه، لو أجزأ عما يماثل فعما دونه أولى. معنى هنا إذا صاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، يعني حكم النجاسة الواحدة وهي الغسل وإزالة العين، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فهنا هي نجاسات وقع في الإناء الولوغ وقطرة خمر وقع نجاسات، الحكم هنا يكون لإيش؟ لكل النجاسات. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فإذا اجتمعت هذه النجاسات ولوغ الكلب ووقوع ميتة وأيضا وقوع قطرات خمر في الإناء فنقول الحكم للأغلظ، والمعنى أنه لابد أن يغسل سبعا ويعفر ثمانية بالتراب، وهذا طبعا يكفي باقي النجاسات لأنه يكفي في نجاسة مرة ومرتين ثلاث خمس، فهنا السبع أقصى 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 حد وأقصى عد، وأيضا يعفر ثمانية بالتراب فيكون الحكم للأغلظ. وإذا قال لو غسل الإناء دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله سبعا أجزأه. فصل. وإذا غسل محل النجاسات أو النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر، يعني هو يغسل الإناء فبعض الماء نزل في الكوب، نزل في إناء آخر، غسل من هذه الغسلات نزلت، والغسل طبعا تعلم الآن يغسل النجاسة سبع مرات، ففي غسل من الغسلات سقطت في إناء آخر قبل تمام السبع. ليش قبل تمام السبع؟ لأنه بالسبع تكون طاهرة، ولو سقطت طاهرة فلا تؤثر في الإناء، كغنيها سقطت قبل بلوغ السبع مرات، يبقى إذن هي نجسة. قال: فيه وجهان، يجب غسله سبعا اللي هو الإناء الآخر سقطت فيه غسالة لأنها نجاسة ولوغ، في حقيقة الأمر أنها نجاسة ولوغ، يبقى إذن على أصلها، وعلى أصلها إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد، لأنها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الأرض أو محل الاستنجاء، وظهر قول الخلق أنه يجب غسلها أيضا بالتراب لأنها هذه نجاسة تلوغ، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لأنها نجاسة صابت غير الأرض فأشبهت الأولى. الرواية الثانية: يجب غسله من الأولى ستا، إنه يشوف عدد الغسلات، لو كانت هذه الغسالة هي الثالثة يبقى أربع مرات، هي الخامسة يبقى مرتين، هي الثالثة يبقى أو الثانية يبقى خمس مرات. ولذلك قال: يجب غسله من الأولى ستا ومن الثانية خمسا ومن الثالثة أربعا كذلك إلى آخره، لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع، تطهر في محلها بدون السبع، تقول إن سلم استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله مثلا، فطهرت في مثلك النجاسة من الأرض. والحق يقال أن هذه النجاسة نجاسة ولوغ، والولوغ قد جاء الشرع بأنه لا طهور له إلا أن يغسله سبعا، ولأن المفصل بعض المتصل والمتصل يطهر بذلك، فكذا المفصل وتفارق المفصل عن الأرض محل الاستنجاء لأن العلة في خفتها المحل، فالمنفصل بعض المتصل لذلك يخص حكم، وتفارق المنفصل عن الأرض محل الاستنجاء أن العلة في خفتها المحل الأرض وقد زالت فزال التخفيف. قال: هذا لها حسب مكان، ثم إن كانت قد انفصلت عن محل الغسل بالتراب غسل محلها بغير التراب، وإن كانت الأولى بغير التراب غسلت هذه بالتراب، ويعني يقول الغسل هذه لو انفصلت عن تراب يعني خلاص هو قضاها بالتراب طهرها بالتراب، وانفصلت هي بعد طهرها بالتراب لا يستدعي ولا يستلزم طهرها أيضا بالتراب ولا شيء القلب ساقف ولا شيء ما فهمتي ولا شيء؟ مش ممكن طول الفصل ما فهمت شيء؟ أشوف المنفصل عن غسالة بلوغ الكلب، بلوغ الكلب الطهارة فيها لا تكون إلا بسبع، ويعفر الثامنة بالتراب الحمد لله. فالغسالة المنتقلة هنا المنفصل عنها تأخذ حكمها، فتكون نداسة نتيجة عن البلوغ. طبعا في روايات تغسل مرة مرتين ثلاثة أو سبع مرات، صحيح تغسل سبع مرات، الله أكبر، تغسل سبع مرات الحمد لله. طيب جيد جيد، سبع مرات ليش؟ لأنها غسلت نداسة البلوغ. فإن كان غسلت بالتراب لا يحتاج للتراب، ما غسلت بالتراب يبقى يحتاج للتراب. هذا هو، هذه معناها أن أنت فصلت جزء عن كل، والجزء يخص عن كل بس. طيب أنا أخذ المسألة دي وقف عندها. فصل: ولا فرق بين النداسة من بلوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه. يعني لو كان الرجل أو الشعر فسبع مرات قلهن بالتراب، لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه على ما قررناه، وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب والخنزير شر منه. فهو هم طبعا الشافعية أيضا يقولون بذلك، لكن كيف يعني يظهرون فلسفة المسألة؟ يقولون أنه الكلب لا يسكت، فمه على شعري على 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 ذيلي على، فإذا يبقى هو لو قلت باللغلغ في كل مكان في جسدي يبقى سبع مرات. صحيح أن شعر الكلب ذيل الكلب رجل الكلب مرة واحدة تكفي أو مرتين أو ثلاث، مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث. ممتاز يا أسيا، الحمد لله وشكرا لك، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم وندى، أحسن الله لكم، جيد جدا فهمتم. فقط ويقول إذا الرجل والشعر تنزل منزلة الولوغ، والصحيح أن الرجل والشعر لا تنزل منزلة الولوغ، الرجل والشعر لا تنزل منزلة الولوغ، والعرق لا ينزل منزلة الولوغ، لكنه نجس، نجس وطهارته لا تكون إلا بالغسل، غسل مرة مرتين ثلاثة بالمكاثرة بإزالة العين كما بينا في مسألة تطهير النجاسة بولوغ الكلب، والكلب والخنزير سواء، لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، والكلب جاء التنصيص فيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.